From the conference center. مبنى المؤتمر الواقع في ساحة المعبد في مدينة سولت ليك. هذا هو المؤتمر 181 السنوي لكنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة، والذي اختير متحدثوه من الرئاسات العامة والسلطات العامة للكنيسة. الموسيقى لهذه الجلسة مقدمة من قبل جوقة الهيكل المورمونية. هذا البث أشرفت عليه شركة بونوفيل للتوزيع. أي إعادة إنتاج أو توزيع لهذا البرنامج من دون موافقة خطية يعد ممنوعاً. الرئيس هنري بي آيرينغ المستشار الأول في الرئاسة الأولى للكنيسة سيقود هذه الجلسة.
Brothers and sisters. إخوتي وأخواتي، نرحب بكم في هذا الوقت للجلسة الخامسة والختامية للمؤتمر 181 السنوي للمؤتمر للكنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة. الرئيس مونسون الذي يترأس هذا المؤتمر طلب مني من أن أدير هذه الجلسة. نبعث بتحياتنا وبركاتنا لأعضاء الكنيسة في جميع أنحاء العالم والأصدقاء الذين يشاركوننا عبر الراديو والتلفزيون والإنترنت أو الساتلايت. الموسيقى لهذه الجلسة ستقدمها جوقة الهيكل تحت إشراف ويلبرغ. سوف نسمع الآن الجوقة تغني أنا رأيت ملاكا عظيم يطير، وبعد ذلك الصلاة الافتتاحية سوف يقدمها تيكيرا من 70، وبعدها الجوقة سوف تغني أنا أحاول أن أكون مثل المسيح.
Thank you. Our Father in heaven.
أبانا في السماوات. نشكرك أبانا على كل البركات، بركات المؤتمر العام. بينما أعضاء الكنيسة ورؤساء الكنيسة في جميع أنحاء العالم يسمعون كلمات نبيك العظيم. نحن شاكرين جدا للمبشرين في جميع أنحاء العالم، ونطلب منك أن تباركنا لنتسلم المحبة والبركات، المحبة والإيمان، ولنتمكن من أن نجدد إيماننا ونزيد إيماننا ونخدم الآخرين ونشارك رسالة الإنجيل مع الآخرين من حولنا. نطلب منك أبانا أن تبارك نبينا العظيم رئيس مونسون ومستشاريه الاثنين والرسل 12، ونصلي معا جميعا بقلوب مؤمنة وشاكرة، ونعمل ذلك باسم يسوع المسيح، آمين.
Our first speaker
this متحدثنا الأول في هذا المساء هو الشيخ إلدر الأخ ريتشارد سكوت من الرسل الاثنى عشر. سوف يتبعه الشيخ تاد كريستفرسون من الرسل الاثنى عشر. بعد تعليق كلمته سوف نستمع من الشيخ برات من السبعين.
That beautiful message by this magnificent choir.
هذه الرسالة التي نقلت من قبل الجوقاء الموسيقي عن طريق ترنيمتهم تجسد ما يجب أن تكون عليه الحياة. في 16 من شهر يوليو في عام 1953 محبوبتي جينينا وأنا ركعنا كزوجين أمام المذبح في هيكل منتاي بيوتا. الرئيس بولس لويس أندرسون قدم رسيم الختم وأعلننا زوجا وزوجة إلى الأبد. لا يوجد لدي القوة الكافية التي يمكنني أن أصف بها السلام والهدوء اللذان حصلت عليهما عند تأكدي من أنني وما دمت أحيا باستحقاق سأبقى مع زوجتي الحبيبة جنينة وأبنائنا بسبب المرسوم الذي تمت تأديته في داخل الهيكل وبموجب سلطة شرعية في داخل بيت الرب. أبناؤنا السبعة مختومون لنا بموجب المراسيم المقدسة في داخل الهيكل. زوجتي العزيزة جينينا واثنان من أبنائنا قد ذهبوا إلى العالم الآخر. إنهما يبثان الدعم والقوة في بقية أفراد عائلتنا لكي نحيا مع بعضنا ونتسلم كافة البركات الموعودة الأبدية في داخل الهيكل. أمران أساسيان لخطة الأب السماوي للسعادة هي الزواج والعائلة. أهمية هذان المبدأين ولعظم أهميتهما يحاربهما الشيطان باستمرار ليدمر العائلة وليقلل من أهمية مراسيم الهيكل التي تربط العائلة ببعضها البعض إلى الأبد. الختم في الهيكل له أهمية عظمى ستتبدى لكم كلما تمرون بتجارب أخرى في الحياة وكلما تتقربون من بعضكم أكثر. هذه التجارب أيضا ستقوي علاقتكم مع بعضكم وتجعلكم تعثروا على البهجة في الحياة الأرضية. مرة تعلمت درسا هامة من زوجتي. سافرت كثيرا بسبب مهنتي. لقد غبت لمدة أسبوعان تقريبا وبعدها عدت إلى المنزل في صباح يوم السبت. ولقد كان أمامي 4 ساعات قبل أن أذهب إلى أحد الاجتماعات. لاحظت بأن غسالتنا الصغيرة كانت مكسورة وزوجتي كانت تغسل الملابس يدويا. بدأت بإصلاح الغسالة. جينينا أتت وقالت لي: ريتش، ماذا تفعل؟ قلت: أنا أصلح الغسالة لكي لا تغسلي على يديك. قالت: لا، اذهب والعب مع الأولاد. قلت: يمكنني أن ألعب معهم في أي وقت، أود مساعدتك. بعدها قالت: ريتشارد، رجاء اذهب والعب مع الأولاد. عندما تحدثت إلي بسلطة أطعتها. لقد قضيت وقتا رائعا مع الأطفال. لقد رقدنا وراء بعضنا البعض وتمرمغنا في الأعشاب المتناثرة. تذكرني هذه التجربة بأهمية الدرس الذي كان علي تعلمته. تذكرت أهمية الدرس الذي كانت تريدني أن أتعلمه. في صباح اليوم التالي وفي الساعة 4 صباحا وبينما كنت أستيقظ شعرت بأذرع تلتف حول رقبتي وتقوى شفاه تقبلني وتهمس في أذني الكلمات التالية التي لن أنساها البتة: أبتي، أنا أحبك، أنت أفضل صديق لنا. إذا لم تمرون بهذا النوع من التجارب في عائلتكم فهذا يعني بأنكم تفتقدون أعظم بهجات الحياة. إذا كنت شاباً وقد وصلت إلى السن المناسبة للزواج لا تضيع وقتك في الأمور السفيهة. ركز على حياتك وركز على الزواج. لا تضيع وقتكم في هذه الحياة من دون أن تحرزوا تقدماً فيها. يا أيها الشباب اذهبوا في بعثة تبشيرية مستحقة وبعدها أعثروا على الشريك الأبدي واجعلوه هدفكم الأساسي. عندما تعجبون بامرأة شابة بينوا لها بأنكم رجال مستحقين وناضجين. لدرجة أنهن يشعرن بالرغبة في التعرف عليكن. يجب أن تشعروا بالانجذاب والتوافق إلى من تختاروهن كزوجات. إذا عثرتم وإذا كنتم تريدون أن تجدوا زوجات جيدات، يجب هن أيضا أن يرين فيكن الزوجة المثالية. إذا عثرتم على زوجة وشكلتم زواجا قويا، فستشعرون بالسعادة الأبدية عندما لا تخرقون عهود الزواج الأبدية التي أسسها الرب. إذا كنتم متزوجين، هل أنتم مخلصين لزوجاتكم عقليا وجسديا أيضا؟ هل أنتم مخلصون لعهودكم الزوجية بعدم مخاطبة أي أحد آخر خارج حدود الزواج؟ هل أنتم حنونين مع زوجاتكم وأبنائكم وتزودوا لهم حاجاتهم؟ يا أخوة، هل تعبروا لزوجاتكن عن مدى حبكن لهم؟ هل تقوم زوجاتكن بتذكيركن بالأمور التي تتغاضون عنها في داخل المنزل؟ هل تقولون لزوجاتكن كم تحبوهن وتعبروا لهن عن امتنانكن؟ لقد سمعت رجالا يقولون لي عندما أقول ذلك، هي تعلم. يجب أن تقولوا لهن كم تقدروهن على ما يقمن به من أعمال ومن اعتناء بالأطفال وببقية الأعمال المنزلية. عبروا عن هذا الحب دائما، هذا سيجعل الحياة مليئة بالبهجة وهي أكثر هدفا. لا تحبسوا هذه التعابير من المحبة، وأيضا قولوا لها هذه الكلمات بينما تحتضنونها بين أذرعكم. في بداية زواجنا كنت أفتح دائما كتب المقدسة لكي أقرأها، وكنت أجد دائما ملاحظات وضعتها زوجتي لي في داخل الكتب المقدسة، وكانت هذه الملحوظات مليئة بالعذوبة والرقة لدرجة أنني كنت لا أقدر على الكلام. هذه الملحوظات الثمينة من زوجة محبة لا زالت تزودني بالتعزية والإلهام. بدأت بفعل نفس الشيء لها، ومن دون أن أدرك كم فرحت بهذه الكلمات التي كنت أقولها لها. أتذكر في أحد السنين وعندما لم يكن بمقدوري بشراء لها هدية في عيد الحب، لذلك قمت برسم لها أشياء بالألوان المائية على الثلاجة. فعلت كل ما باستطاعتي، ولكن فعلت غلطة واحدة، وهي أنني بدلا من استخدام الألوان المائية استخدمت الألوان الدائمة التي لا يمكن محوها. لم تسمح لي أبداً بأن أحاول إزالة ومحو هذه الألوان. أتذكر في أحد الأيام بأنني أخذت أوراقاً صغيرة ومستديرة وكتبت عليها الأرقام من 1 إلى 100، وقلبتها وكتبت على ظهر كل ورقة منها رسالة قصيرة، وبعد أن انتهيت وضعتها جميعها في ظرف واحد. اعتقدت بأنها ستضحك. عندما توفيت وجدت بين أشيائها الخاصة ما دل على مدى تقديرها لهذه الرسائل البسيطة والقصيرة التي شاركناها مع بعضنا. لقد تأثرت من الطريقة التي احتفظت فيها بكل من هذه الرسائل. لم تحتفظ فقط برسائلي، بل حمتها وغلفتها بغلاف بلاستيكي كما لو كانت كأنها كنوز قيمة. لكن هناك واحدة لم تضعها مع البقية، إنها لا زالت محفوظة خلف زجاج الساعة المعلقة في مطبخنا. الملحوظة تقول، وهي ملحوظة كتبتها أنا لها: جينينا، لقد حان الوقت مرة أخرى لأقول لك بأنني أحبك. بقيت هذه الملحوظة هناك لكي تذكرني باستمرار بابنة أبي السماوي المميزة تلك. وبينما فكرت بحياتنا مع بعض، أدركت كم بوركنا لم يحصل شجار في منزلنا، ولم نتبادل البت الكلمات المهينة. الآن أدرك بأن البركات حلت علينا بسببها. في آخر أيامنا مع بعضنا حاولت أن أتبع قدوتها. أقترح عليكم كزوج وزوجة أن تفعلوا نفس الشيء في داخل منازلكم لكي تكون منازلكم مليئة بالمحبة والسلام. الحب النقي لا مثيل له. إنه القوة التي يتولد منها البر. الحب البار النقي هو أساس الزواج الناجح. إنه السبب الأساسي وراء تنشئة وتربية أبناء صالحين. من يمكنه أن يقيم مدى التأثير البار الذي يتركه حب الأم على أولادها؟ ما هي الثمار المخلصة والمؤمنة التي تجنيها الأم المحبة التي تربي أبنائها بحسب التعاليم وتزرع في قلوبهم البذرة الصالحة؟ كأمهات، فلقد زودكن الله بطبيعة مقدسة وإلهية لكي تساعدوا أبنائكم في التعرف على نقاط قوتهم وقدراتهم الفريدة. مع أزواجكم يمكنكم مع بعضكم البعض أن تربوا وتقووا وتزرعوا هذه الصفات في زهوركم وبراعم حياتكم، أي أبنائكم. الزواج رائع. الزواج هو بمثابة مكافأة. مع الوقت تصبح أفكاركم ومشاعركم واحدة. قد تمرون بأوقات تشعرون فيها بالسعادة العارمة، وقد تمرون بأوقات تجربون فيها بصعوبة ويتم اختباركم، لكن الرب يقودكم طوال الوقت وطوال مروركم بهذه التجارب سوية. في أحد الليالي ابننا الصغير ريتشارد أصيب بمشكلة في القلب واستيقظ باكيا. نحن الاثنان سمعناه. عادة زوجتي تستيقظ للاعتناء بالطفل بالأطفال عندما يبكون، لكن في تلك الليلة قلت لها أنا سأعتني به. وبسبب مشكلته القلبية كان كلما بكى تصارعت نبضات قلبه ويتقيأ ويوسخ الملاحف. في تلك الليلة احتضنته قريبا مني لكي أهدئه وأهدئ ضربات قلبه المتسارعة ولكي يتوقف عن البكاء. وعندما بدلت له ثيابه وملاحفه احتضنته بعنف إلى أن ذهب في نوم عميق. لم أعلم بأنه سيفارق الحياة بعد عدة أشهر وأسابيع. سأتذكر دائما كيف احتضنته بين ذراعي في تلك الليلة. أتذكر جيداً اليوم الذي فارق فيه الحياة، عندما توجهت أنا وجنينة إلى المستشفى. توقفنا على جانب الطريق. احتضنتها بين ذراعي. بكينا سوياً. ولكننا أدركنا بأننا سنكون معه في الحياة المقبلة بسبب العهود التي قطعناها في الهيكل. هذا سهل علينا أمر فقدانه. علمتني طيبة جينينا الكثير من الأمور القيمة. لقد كنت غير ناضج وكانت هي منضبطة وروحية. الزواج يساعد البشر في التغلب على نزعة الأنانية، وهي واحدة من الأسباب التي لأجلها تسلمنا النصيحة بالزواج المبكر في الحياة، لتجنب اكتساب الطباع الحادة والسيئة والتي يصعب التغلب عليها لاحقاً. أنا أشعر بالأسى لأي رجل لم يتمكن من العثور على شريكته الأبدية، وقلبي يبكي ويتألم لأجل الأخوات اللواتي لم يحظين على فرصة الزواج. البعض من كنا قد يشعر بالوحدة وبعدم التقدير وبأنه لا يوجد هناك أحد يبالي بكم، الأمر الذي يدفعكم لأن تعتقدوا بأنه من المستحيل أن تتزوجوا وتنجبوا وتكون لكم عائلتكم الخاصة. لا يوجد هناك ما هو صعب على الرب، وهو يبقي على وعوده التي قطعها على ابنائه. إنه يلهم أنبياءه لينشر كلامه. الأبدية هي وقت طويل جدا. حتى وفي وقته المناسب سوف يقوم الرب بتحقيق هذه الأمور في حياتكم وبحسب إرادته، وفي الوقت المناسب سوف تتسلمون كل بركة وعدكم بها الرب وبحسب استحقاقكم. رجاء أعذروني لأنني تحدثت عن زوجتي الغالية جنينة، لكن نحن عائلة أبدية. لقد كانت دائما سعيدة ومبتهجة وخدمت الآخرين كثيرا، حتى وعندما كانت مريضة كانت تطلب من أبيها السماوي في صلواتها كل صباح بأن يهديها لتساعد شخصا ما بحاجة إلى العون. صلواتها الصادقة استجيبت في كل مرة. لقد خففت أعباء الآخرين، تباركت حياتهم، وكانت دائما أداة في يد الرب يوجهها باستمرار. أنا أعرف ما يعني أن تحب واحدة من بنات أبناء الأب السماوي، والتي وبكل إخلاص عاشت وأدت كافة مهامها كامرأة. وأنا آمل بأن أراها في المستقبل، وسأدرك عندها بأننا نصبحنا أكثر عمقا في وقعنا أكثر في، وبأننا أحببنا بعض أكثر لأننا بعدنا عن بعض فترة طويلة، وبعدها انتقلنا في لنكون مع بعضنا في الأبدية باسم يسوع المسيح، آمين.
Our heavenly Father.
أبونا السماوي إله ذو توقعات كبيرة. ما يتوقعه منا نقله لنا ابنه يسوع المسيح بهذه الكلمات. فكونوا أنتم كاملين كما أني كامل، أو كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل. هو يريدنا أن نصبح مقدسين وكاملين لكي نسكن في ملكوته السماوي. ونسكن في حضرته. هو يعلم المطلوب، ولذلك فهو يزودنا بالوصايا والعهود وهبة الروح القدس، والأهم كفارة وقيامة ابنه الحبيب، لكي يسهل عملية انتقالنا. وهدف الله في كل هذا هو أن نتسلم نحن أبنائه البهجة الكاملة، وأن نحيا معه إلى الأبد، ولأن نصبح مثله. بعد قبل سنوات مضت بين الشيخ دالين أوكس الدينونة الأخيرة هي ليست تقييما لأعمال الخير والشر التي قمنا بها، إنها تأكيد على أثر ونتيجة أفعالنا وأفكارنا وما آل إليه حالنا. عهود ووصايا ومراسيم الإنجيل هي ليست بمثابة قائمة إجبارية نودعها في حسابنا السماوي. إنجيل يسوع المسيح هو خطة تبين لنا كيف نصبح على النحو الذي يرغب فيه يرغبه أبينا السماوي. لسوء الحظ التعاليم المسيحية الحديثة لا تؤمن بأن الله يكلف من يحبهم بمهام أو وبأن له مطالب. على العكس، فهم ينظرون إليه على أساس متواجد لكي يخدم مصالحهم ويلبي احتياجاتهم، أو معالج وظيفته لأن يساعد الناس في أن يقتنعوا بشخصياتهم. إنها وجهة نظر دينية لا يمكنها أن تغير حياة البشر. وعلى العكس، يعلن أحد المؤلفين بأن الله كما صورته الأسفار اليهودية والمسيحية لا يطلب منا الالتزام فقط بالعهود، بل تقديمنا كل ما في حياتنا له. الله في الكتاب المقدس يتحدث عن الحياة والموت وليس عن المكر والخبث، ويدعونا ببذل التضحية الناجمة عن المحبة وليس الأنانية. نهاية اقتباس. أود التحدث عن صفة واحدة يجب أن نكتسبها إذا أردنا أن لا نخيب ظن أبانا السماوي فينا، وهو التوبيخ والتصحيح، ونسعى لأجل تسلمها. التصحيح أمر ضروري إذا أردنا نغير حياتنا ونصبح كاملين كما هو المسيح كامل. قال بولس عن التصحيح الإلهي أو التوبيخ: يوبخ الرب من يحبهم. في كثير من الأحيان يصعب تحمله، لكن وبصراحة يجب أن نبتهج لأن الله يفكر فينا ولذلك يوبخنا من وقت إلى آخر. التوبيخ الإلهي له ثلاثة أهداف: أولا لحثنا على التوبة، ثانيا لكي ننقي أنفسنا، وثالثا لكي نعيد تخطيط حياتنا بحسب طريق الله التي يراها مناسبة لنا. أولا فكروا في التوبة، وهي ضرورية للمغفرة والنقاء. أعلن الرب: كل من أحبهم أوبخهم. لذلك تحلوا بالحماس وتوبوا. مرة أخرى قال: لأن شعبي يحتاج إلى التوبيخ، إلى أن يتعلموا الطاعة، حتى لو تطلب الأمر أن يتعلموا من معاناتهم. في رؤية الأيام الأخيرة أمر الرب قادة الكنيسة الكبار بأن يتوبوا لعدم تعليمهم لأبنائهم وصايا الله، ولعدم اجتهادهم واهتمامهم بالمنزل. أخو يارد في كتاب مورمون تاب عندما وقف الرب أمامه في غيمة وتحدث إليه لمدة 3 ساعات ووبخه لأنه نسي أن يصلي باسم الرب، ولأنه استجاب إلى التوبيخ وتقبله حصل على شرف رؤية التزود بالإرشاد والتوجيه من الفادي. ثمار توبيخ الله يتولد عنها التوبة التي تقود إلى البر. إضافة إلى التوبة، فإن التوبيخ ينقينا ويعدنا لتسلم بركة ذات عظمة روحية كبيرة. قال الرب يجب أن يجرب شعبي في كافة الأمور لكي يتسلموا المجد الذي لدي، حتى مجد صهيون. أما من لا يحتملون التوبيخ فهم لا يستحقوا دخول ملكوتي. في سفر آخر قال: لأن كل من يتجاهلون توبيخي وينكرونه لا يمكن أن يتطهروا. أتباع ألما أسسوا صهيون في بلدة في حلمن، لكن بعدها وقعوا في الأسر. لم يستحقوا معاناتهم، على العكس. لكن يقول السجل: بالرغم من أن الرب رأى أنه من المناسب توبيخ شعبه، إلا أنه يجرب صبرهم وإيمانهم. فمن يضع ثقته فيه سوف يحصل على الإعلاء في اليوم الأخير. كذلك كان الأمر مع شعبه. الرب يقويهم ويخفف أعباءهم لدرجة أنهم لن يشعروا بها، وبعدها يساعدهم على الخلاص. إيمانهم تقوى عن طريق تجربتهم، وبعدها تقوت علاقتهم مع الرب. الله يستخدم التوبيخ أو التصحيح ليقودنا إلى مستقبل مبهر لا يمكننا تصوره، ولكنه يعلم بأنه مستقبل جيد لنا. الشيخ هيو براون، والذي كان عضواً سابقاً في رابطة 12 ومستشاراً في الرئاسة الأولى، زودنا بتجاربه الشخصية في هذا المجال. لقد تحدث عن المزرعة القديمة المتداعية التي اشتراها في كندا منذ بضعة سنوات، وبينما كان ينظف المزرعة ويصلحها رأى حرشاً من شجيرات الكشمش كما قدم، إلى أن وصل علوه إلى 6 أقدام، وهي شجيرات لا تثمر التوت. قطعها كلها تاركاً جزءاً بسيطاً منها. بعدها رأى قطرة من الندى على كل واحدة من جذوع الشجيرات كما لو أنها كانت تبكي، واعتقد بأنها سمعها تقول: كيف تجرأت على فعل ذلك؟ هذا الشيء لي، لقد كنت أحرز نمواً جيداً والآن أنت قطعتني. كنت نبتة في الحديقة وستحتقرني. كيف فعلت هذا الشيء لي؟ أعتقد بأنك بستاني فقط تشبذ الحديقة، فقط تشبذ الحديقة هنا. بعدها أجاب الشيخ براون: اسمعي يا شجرة الكشمش، أنا بستاني هنا وأعلم ما أريد، ولم أكن أنوي أن أزرع شجرة فاكهة أو شجرة للظل. أنا أريدك أن تظلي شجرة كشمش، وفي يوم من الأيام يا شجرة الكشمش عندما تحملين الثمار ستقولين: شكرا لك يا أيها البستاني لأنك قطعتني. بعد مضي سنوات كان الشيخ براون ضابطا في الجيش الكندي الذي يخدم في إنجلترا. كان من المفروض أن يرقى الشيخ براون إلى رتبة جنرال، لكنه حرم من الترقية بالرغم من أنه كان يستحقها، وسبب رفضها كان راجعاً إلى أنه مرموني. قال الرئيس القائد بهذا الشأن: أنت تستحق هذه الترقية، لكن أنا لا يمكنني أن أمنحك إياها. لقد قضى الشيخ براون 10 أعوام يأمل ويترقب، لكن فرصته فلتت من بين يديه بسبب التميز والتفرقة. متابعاً سرد قصته، تذكر الشيخ براون الآتي: رقبت القطار وكل حزن، وقلبي منكسر، وقلبي ونفسي مليئة بالمرارة. عندما وصلت إلى خيمتي خلعت قبعتي ورميتها بعيدا، وأخذ يقول: كيف تفعل هذا بي يا الله؟ لقد فعلت كل ما يبوس إلى أكون عند حسن ظنك. لقد فعلت كل شيء في حدود قدرتي، كيف فعلت هذا لي؟ لقد ملأتني مشاعر المرارة. بعدها سمعت صوتا عرفته، لقد كان صوتي أنا، وقال الصوت لي: أنا البستاني هنا، أنا أعلم من أنا وما أريد. تلاشت المرارة من نفسي وركعت وطلبت المغفرة لعدم شعوري بالامتنان. والآن وبعد 50 عاما أتطلع إلى الله وأقول: شكرا لك يا راعي بستاني، لأنك قطعتني، لأنك أحببتني كثيرا وجرحتني. لقد علم الرب مصير، علم الرب مصير براون وما احتاجه لكي يتحقق هذا الهدف، ولذلك أعاد توجيهه لكي يعده لأن يصبح رسولا. إذا بذلنا جهدنا لأن نحيا بسبب بحسب توقعات أبينا السماوي، هو سيتأكد من أننا سنحصل على المساعدة التي نحتاجها لكي نتزود بالتعزية ونتقوى أو نوبخ. إذا تقبلناها فإننا سنتسلم تصحيح أو توبيخ الذين يأتيان من مصادر متعددة. قد نتسلمها بينما نصلي وبينما يتحدث الله إلى عقولنا وقلوبنا عن طريق الروح القدس. يمكن أن تأتي عن طريق الصلوات المستجابة. التوبيخ يمكن أن يحل علينا بينما نقرأ الأسفار المقدسة، حيث يتم تذكيرنا بعيوبنا وعدم طاعتنا أو ببساطة الأمور التي أهملناها. التصحيح قد يأتينا من الآخرين، خاصة من يلهمهم الله لأن يعزز سعادتنا، الرسل، الأنبياء، الأساقفة، البطاركة وغيرهم، لكمال القديسين ولأجل عمل خدمة ولإعلاء جسد المسيح. من المحتمل بأن بعض الأمور التي قيلت وذكرت في هذا المؤتمر قد تكون بمثابة دعوة لكم لأن تتوبوا أو وتغير طريقة حياتكم لكي تصلوا إلى مرتبة أعلى. يمكننا أن نساعد بعضنا كأتباع للكنيسة، إنها واحدة من أهم الأسباب التي لأجلها أسس المخلص كنيسته. التصحيح يمكن أن يأتي من الزوج أو الزوجة. الشيخ ريتشارد سكوت الذي تحدث إلينا قبل قليل تذكر وقتا في حياته الزوجية عندما نصحته زوجته جينينا بأن ينظر مباشرة إلى عيون الناس عندما يتحدث إليهم. أنت تنظر إلى البلاط، السقف، الشباك وفي كل مكان، ولكن لا تنظر إلى عيونهم. قالت له: لا تقبل توبيخها. قال: لقد تقبل توبيخها واستخدمها ليوطد علاقته بالناس الذي كان يعمل معهم، وبصفة شخص خدم بعثة تبشيرية تحت توجيه وقيادة الرئيس سكوت، يمكنني أن أشهد بأنه ينظر مباشرة إلى أعين الناس بينما يتحدث إليهم. يمكننا أن نضيف إلى ذلك بأنه يحتاج إلى أن يوبخ أحد منا. هذه النظرة قد تكون حادة وقوية. يجب على الآباء أن يصححوا أو حتى يوبخوا أبنائهم إذا وقعوا فريسة لإغراءات الخصم. الرئيس بويد بيكر لاحظ بأن الشخص إذا عجز عن أن يصحح الآخرين فإنه أناني يفكر بنفسه. تذكروا بأن التعنيف يجب أن يكون توقيته مناسبا وفي نفس الوقت واضحا وحاد، وبالتوبيخ الحاد أحيانا عندما يحرك الروح القدس، وبعدئذ بإظهار حب زائد نحو من وبخته كي لا يعتبرك عدوا له. وكما وبخ الرب جوزيف سميث والآخرون لأجل عجزهم عن تطبيق الإنجيل في منازلهم، كما ذكر مسبقا، لقد أضاف: سأدعوكم أحبائي لأنكم أحبائي وسترثون إرثا معي. ذكروا بأنه إذا قومنا ورفضنا التصحيح فإن الآخرين سيتوقفون عن مساندتنا وتصحيحنا بالرغم من حبهم لنا. إذا كررنا تجاهل توبيخ الله وهو أيضا سيبتعد عنا. قال: لن تسكن روحي معكم دوما. أخيرا يجب أن نوبخ أنفسنا، يجب أن نصحح أنفسنا. واحدة من الطرق التي هي تلك التي تبعها زميلنا المرحوم الشيخ جوزيف وورثلين، والذي أصبح مثالا للتلميذ النقي والمتواضع، كان دائما يحلل أداءه بعد كل مهمة قام بها. يمكننا جميعا أن نكون عند حسن ظن الله بغض النظر عن قدراتنا ومواهبنا. أكد مورناي: إذا ابتعدتم عن كل ما هو دنس وأحببتم الله من كل قلوبكم وعقولكم وبكل قوتكم، فإن نعمة المسيح تكفيكم، وبنعمته ستصبحون كاملين في المسيح. تسلم هذه النعمة يتطلب بذل الجهد من جانبنا، وعدم تجاهل توبيخ الله والتوبة. دعونا نلي لأجل أن نتزود بتصحيحه الملهم. أطلب من الله أن تبذلوا جهودكم لكي لا تخيبوا أمل الله ولأن يهبكم السعادة والسلام. أنا أعلم بأن بإمكاننا أن نصبح واحدا من الله ومع الله والمسيح. أنا أشهد بأنكم أنتم وأنا ممكن أن نصبح واحدا في المسيح. وأنا أعلم بأن وأنا أشهد بكل ذلك بكل ثقة باسم يسوع المسيح. آمين.
أنا ممتن لأسلاف الصالحين الذين علموا الإنجيل لأبنائهم في المنزل قبل أن يشيع مفهوم الأمسيات المنزلية. والدي جدي كان إيدا جيبرسون وجون إي ويتن، عاش في بلدة صغيرة في المكسيك تسمى كولونيا خواريس تشيواوا. أبناء ويتن وعن طريق التوجيه وقدوة آبائهم تعلموا الوصايا. شكلت أوائل العشرينات مرحلة صعبة جدا في تاريخ المكسيك. انتهت الثورة وكان هناك القليل من السيولة النقدية ومعظم النقود كانت من الفضة. جمع الناس النقود عن طريق تبادل السلع والمواد الغذائية وتقديم الخدمات. في أحد الأيام وبينما شارف الصيف على الانتهاء، عاد جدي جون إلى المنزل بعد أن أنهى صفقة تجارية كان ناتجها 100 بيسو فضية. أعطى النقود إلى أيدا وقال لها بأن هذه النقود سوف تستخدم لدفع تكاليف أبنائهم المدرسية. شعرت أيدا بالامتنان لجنيهم هذه النقود، ولكن ذكرت جون بأنهم لم يدفعوا عشورهم طوال الصيف، لم يكن لديهم الدخل الكافي. ولكن أيدا ذكرت بأن الحيوانات أنتجت اللحم والبيض والحليب، وبستانهم نبتت فيه الفواكه والخضروات، وبأنهم عقدوا صفقات أخرى تبادلوا فيها السلع من دون النقود. قالت أيدا له بأن يعطوا النقود إلى الأسقف ليسددوا ما عليهم من عشور. شعر جون بخيبة أمل بعض الشيء، لأنه كان يأمل في أن يستخدم النقود لتغطية تكاليف المدرسة، ولكنه وافق بسرعة أن يدفع العشور. أخذ كيس النقود الثقيل وذهب إلى مكتب العشور ودفع العشور. بعدها وفترة قصيرة علم جدي بأن رجل أعمال غني من الولايات المتحدة سيأتي، يدعى السيد هورد، وسوف يصل هو وعدة رجال البلدة في الأسبوع التالي، وسيذهبون للجبال ليصطادوا السمك. قابل جدي مجموعة الرجال في محطة القطار القريبة من كولونيا هوارس، وجلب معه مجموعة من الخيول المجهزة والمستعدة لتنقل الأمتعة ومعدات المخيم إلى الجبال. مضى الأسبوع وقضاه في الاعتناء بحاجات الرجال والاعتناء بالمخيم والحيوانات. في نهاية الأسبوع عاد الرجال إلى محطة القطار ليركبوا القطار ويعودوا إلى الولايات المتحدة. دفعوا لجون أجره وأعطوه كيسا مليئا بقطع البيسو الفضية لتغطي نفقات وتكاليف بقية المصاريف. بعد أن دفع جون النقود إلى عماله، أعاد النقود إلى السيد هورد، والذي تفاجأ بدوره لأنه لم يتوقع أن تكون نقود فائضة. اختبر جون ليتأكد من أن كافة التكاليف قد تم تغطيتها، وأجاب جون بأن مصاريف الرحلة دفعت على أكمل وجه وهذا هو ما تبقى من النقود. انطلق صوت السافرة القطار واستدار السيد هورد ليركب القطار، ولكنه نظر إلى جون وناوله الكيس المحتوي على النقود الفائضة وقال خذ أعطي هذا إلى صبيتك في المنزل. أخذ جون الكيس وعاد إلى كولونيا خوارس. في تلك الأمسية عندما اجتمعت العائلة حول مائدة العشاء للاستماع إلى قصص والدهم عن رحلته، تذكر جون الكيس وأحضره ووضعه على الطاولة. قال جون لأنه لا يعرف كم مقدار النقود التي في الكيس، لقد بدا أنها كثيرة. عندما عدوها اكتشفوا بأن في الكيس 100 بيسو فضية. بالتأكيد اعتبروها بركة عظيمة، أي قرار سيد هورد أن يأتي ويخوض الرحلة، وجنى جون وأولاده دخلا جيدا. ولكن 100 بيسو التي جناها من هورد كانت تذكرة بمقدار النقود التي دفعوها للعشور في الأسبوع الماضي. للبعض تعد هذه الحادثة مصادفة، ولكن بالنسبة لعائلة ويتن فقد كانت درسا من الرب وتأكيدا لهم بأن الرب يتذكر وعوده للمؤمنين الذين يدفعون العشور. كطفل أحببت هذه القصة لأنها كانت قصة عن مغامرة في الجبال على ظهر الفرس لصيد السمك، ولكنني أحببتها أيضا لأنها تعلمنا بأننا عندما نطيع الوصايا نبارك. هناك العديد من الأمور التي يمكننا أن نتعلمها عن مبدأ العشور من هذه القصة. أولا، يجب أن تلاحظوا بأن دفع العشور في مثل هذا الظرف لا علاقة له بمقدار الدخل. قررت عائلة ويتن بأن يستخدموا أول نقود انتقاضوها في دفع العشور لأنهم عاشوا بشكل جيد من ناتج حيواناتهم وبستانهم. شعروا بأنهم مدينون للرب بسبب بركاتهم. هذا يذكرنا بقصد الرب من كلماته عندما سأل: أيسرق الإنسان الله؟ ورغم هذا سرقتموني. سأل الناس: ومتى سرقناك؟ وأجاب الرب: في العشور والعطايا. نعم يا أخوتي وأخواتي، تماما مثل إيدا وجون ويتن أدركوا ضرورة العشور منذ عقود مضت. نحن جميعا مدينون لله. دعونا لا نتهم بسرقة الله. دعونا نكون صادقين وندفع عشورنا إلى الرب، وهو يطلب منا أن ندفع 10%. الأمانة في دفع عشورنا وديوننا للرب يطلب منا أن نكون أيضا أمناء في تعاملنا مع الآخرين من أخوتنا. الشيء الثاني الذي لاحظته في هذه القصة بأن جداي دفع العشور بغض النظر عن ظروفهم الصعبة. لقد عرفوا وصايا الله، طبقوا تعاليم الأسفار المقدسة في حياتهم، وأطاعوا قانون العشور. هذا ما يتوقعه الرب من شعبه. يتوقعنا بأن ندفع العشور ليس فقط في حال ثرائنا أو من بواقي ميزانية عائلتنا، بل كما أمر في القدم من أول ثمار الحقل، مهما كانت ثمارنا ضحلة وضئيلة. قال الرب أننا لا يجب أن نؤجل دفع ثمار عملنا الأولى. إن أفضل طريقة لدفع العشور بإيمان هو دفعها فور تسلمكم لدخلكم. في الحقيقة اكتشفت بأنها هي الطريقة الوحيدة. نتعلم من جدي ويتن بأن العشور لا علاقة لها بالمال، بل بالإيمان بالرب، الإيمان بالله. لو قد وعدنا بالبركات إذا أطعنا وصيته. ومن الواضح أن جون وأدا ويتن جسدوا إيمانا قويا بدفعهم للعشور. لنجسد نحن أيضا مثل هذا الإيمان بالرب دفعنا لعشورنا. ادفعوها أولا بأول وبأمانة، وعلموا أبنائكم أن يدفعوا عشورهم حتى من مصروفهم أو من راتبهم من مصادر أخرى، ثم خذوهم إلى اجتماع تسوية العشور ليروا قدوة محبتكم للرب. قد يسيء البعض فهم قصة جدي. قد يعتقد أحدكم بأنه ولأننا نستخدم المال لندفع العشور فإن الرب سيباركنا دائما بالنقود. لقد اعتقدت ذلك وأنا طفل، لكنني تعلمت أن هذا الاعتقاد خاطئ وليس صحيحا بالضرورة. لقد وعد الرب من يدفع عشورهم بتسلم البركات. لقد وعد بأن يفتح نوافذ السماء ويغدق البركات لدرجة أنه لن يكون هناك متسع لتسلمها. أنا أشهد لكم بأنه يفي بوعوده، وإذا دفعنا عشورنا بإيمان فإننا لن نشعر بالعوز في هذه الحياة، لكنه لا يعدنا بالثروة. النقود والحسابات المصرفية ليست من ضمن بركاته الغنية. هو يباركنا بالحكمة للتعامل وإدارة مواردنا المادية المحدودة، الحكمة التي تمكننا من أن نقنع بعيش حياة بسيطة وبدخل بسيط. لقد فهمت بأن أثرى بركات الرب هي البركات الروحية. إن من يعيشون بشكل مقتصد يكونون أكثر اعتماداً على أنفسهم. أثرى بركات الرب هي البركات الروحية، ولها علاقة بالعائلة والأصدقاء والإنجيل. البركات التي يعطينا إياها غالبا عبر روح القدس يبدو وأنها دائما متعلقة بالزواج والمسائل العائلية، مثل تنشأة الأطفال. مثل هذه الأمور الروحية تساعدنا في الاستمتاع ببركات التناغم والتوافق والسلام في منزلنا. اقترح الرئيس جيمس فاوس بأن دفع العشور هو أفضل وسيلة لمنع الطلاق. دفع العشور يساعدنا في أن نطور قلوبا متواضعة ومليئة بالامتنان، قلب يعترف ويقر بوقوفه إلى جانبنا في كافة الأمور. دفع العشور يحولنا إلى كرماء وغير أنانيين، ويملأ قلوبنا بمحبة المسيح النقية، وتزداد لدينا الرغبة في خدمة ومباركة الآخرين بطاعة إرادة الرب. الملتزمون بدفع العشور يتقوى إيمانهم بالرب يسوع المسيح، وتزداد شهادتهم للإنجيل وبالكنيسة قوة. لا علاقة لهذه البركات بالأمور المادية، ولكن بالتأكيد إنها أثمن بركات الرب. أشهد بأننا إذا دفعنا عشورنا بأمانة، فإن الرب سيفتح نوافذ السماء ويغدق علينا بركاته الثرية باسم يسوع المسيح. آمين.
The choir and congregation.
ستقوم الجوقة والجموع الآن بالانضمام سوية في غناء ترنيمة تعالوا يا أبناء الرب. وفي ختام الترنيمة سنسمع من الشيخين لينجي روبنز وبنهامين دي هويس وسي سكوت جرو من السبعين. بعد ملاحظاتهم سيقوم الشيخ جيفري آر هولاند من رابطة الرسل 12 بالحديث إلينا.
This is the 181st Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
نكون أو لا نكون هو في الحقيقة سؤال جيد جدا. لقد طرح المخلص السؤال بطريقة أكثر عمقا جعلا منه سؤالا لكل منا، ما هي نوعية الرجال والنساء التي يجب أن نتمثل بها؟ الحق أقول لكم يجب أن تكونوا مثلي، لنكون مثله يجب أن نفعل الأمور التي فعلها. الحق الحق أقول لكم هذا هو إنجيلي، وأنتم تعلمون ما يتوجب عليكم فعله في كنيستي، فكما رأيتموني أفعل يجب أن تفعلوه. الفعل والنية الخالصة هما أمران منفصلان، فهما يدعمان ويقويان بعضهما البعض. الإيمان الخالص يلهم الفرد لأن يصلي، والصلاة بالمقابل تقوي إيمان الفرد. دائما اتهم المخلص من يفعلون الخير من دون النية الصادقة بالنفاق. أولئك الناس يمجدونني بشفاههم ولكن قلوبهم بعيدة عني. العمل الصالح من دون النية الخالصة هو نفاق، أو الإدعاء بأننا أشخاص صالحين إنما هو تظاهر. وعلى العكس، فإذا كان الفرد طيبا وصالحا ولم يفعل أعمال خيرة فلا قيمة له، تماما كالإيمان إن لم ترافقه الأعمال الحسنة فلا وجود له، إنما يعد خداع للنفس. الأمر الذي يدفع الفرد للتصديق بأن النية الصادقة والإيمان يغنيان الأعمال الصالحة، فعل الخير من دون تواجد النية الخالصة أو تواجد الإيمان من دون فعل الخير، كلها توصل صور خاطئة للآخرين عنكم وعن طبيعتكم. لقد وبخ المخلص الفريسيين والكتبة لأجل نفاقهم. الويل لكم أيها الكتبة والفريسيين المنافقون، لأنكم تدفعون العشور، وهو شيء فعلوه من النعناع واليانسون والكمون، وتجاهلتم الأمور الأكثر أهمية ألا وهي الناموس والدينونة والرحمة والإيمان. لقد فشلوا في أن يتحلوا بالصفات التي كان من المفروض أن يتسموا بها، في حين أن المخلص عرف وحدد أهمية الفعل، فأنه أيضا وضح وبين الأمور الأكثر أهمية، كما في دخول مياه المعمودية هو أمر نفعله، ولكن ما يسبق هذا الفعل هو أن نتحلى بالإيمان الخالص والصادق بيسوع المسيح، وبأن نختبر تحولا في قلوبنا. تناول القربان هو أمر نفعله، أما أن نكون مستحقين لتناول القربان فهو الأمر الأهم. الكثير منا يعدون قوائم عمل لتذكرنا بالأمور التي نريد إنجازها، لكن الناس نادرا ما يعدون قوائم بالصفات التي يجب أن يتحلوا بها. لماذا؟ الأمور التي يجب أن تنفذ من السهل شطبها من على القائمة عند إنجازها، أما الأخلاقيات التي يجب التحلي بها فنادرا ما نسعى لإنجازها. يمكنني أن أخرج مع زوجتي لقضاء أمسية جميلة هذه الجمعة، ولكن أن أكون زوجا صالحا وجيدا ليس حدثا، بل يجب أن يكون جزءا من طبيعتي وشخصي ومن أنا. أو كأب يمكنني أن أشطب طفلا من على قائمتي وكأنه مهمة انتهيت منها. لا يمكننا الكف عن أن نكون آباء وأمهات صالحين، ولنكون صالحين فإن أكثر الأمور التي يجب أن نعلمها هي أن يكون مثل المخلص. صفات المسيح غير مرئية، ولكنها يجب أن تكون القوة الدافعة التي توجهنا والتي هي مرئية. مثلا عندما يساعد الآباء والأمهات أبنائهم على المشي، فإن نراهم يساعدون ويمدحون أطفف طفلهم. هذه الأمور التي يقومون بها تجسد حبهم غير المرئي في قلوبهم، الإيمان والأمل غير المرئيين في قدرات طفلهم، وجهودهم المتواصلة هي الدليل على صبرهم اللامتناهي وغير المرئي. ولأن الفعل يؤدي إلى العمل وهو الحافز من ورائه، فإن تعليم الفعل يجعل السلوك أكثر فعالية من تعليم السلوك نفسه. عندما يسيء الأبناء التصرف، أي عندما يتشاجرون مع بعضهم، فإننا دائما نخطئ توجيههم ونعنفهم على ما فعلوه، ولكن سلوكهم هو نتيجة للدوافع المخفية في قلوبهم. يمكننا أن نسأل أنفسنا، ما هي الصفات التي يمكنها أن تعدل من سلوك هذا الطفل في المستقبل؟ أهي تعلم المحبة والصبر والغفران في لحظة الغضب؟ أن يكون صانع سلام؟ تحمل مسؤولية أفعالهم دون لوم الآخرين؟ كيف يمكن للآباء أن يعلموا هذه الصفات لأبنائهم؟ أفضل طريقة لتعليمهم هذه الأمور هي أثناء تأديبهم وتلمذتهم، وأن نعلمهم كلمة التأديب مشتقة من كلمة التلميذ في اللغة الإنجليزية، وهي تدل على الصبر والتعليم من جانبنا. لا يجب أن تتم عملية التأديب في غضب، يجب أن نعلم ونؤدب حسب ما جاء في المبادئ والعهود عن طريق الإقناع، طول الأناة، اللطف، التواضع، وعن طريق المحبة اللامتناهية والحنان والمعرفة الخالصة. هذه هي صفات المسيح التي يجب أن تكون جزءا من شخصيتنا وكينونتنا كآباء وكتلاميذ للمسيح. عن طريق التأديب يتعلم الطفل النتائج. في مثل تلك اللحظات من المهم أن نتحلى بالتفاؤل ونتمسك بما هو إيجابي. إذا اعترف الطفل بذنبه يجب أن نطري على شجاعته التي دفعته للاعتراف. وأن اسأل عندما نعلم الطفل تعاليم الإنجيل فإن هذه التعاليم لها القوة على أن تغير طبيعتهم على مدى الزمان. اكتشف ألما نفس المبدأ بأن نشر الكلمة لديه القوة التي تدفع الناس ليفعلوا ما هو عادل، وبأن أثر الكلمة على عقول البشر أقوى من السيف. لماذا؟ لأن السيف يركز فقط على فرض العقوبة والفعل، ولكن التبشير بالكلمة قادر على تغيير طبيعة البشر نفسها. الطفل المؤدب والمطيع لن يساهم في زيادة خبراتكم كآباء وأمهات، ولكن إذا بوركتم ورزقتم بطفل ذات طباع وسلوك غير محتمل فإنكم سوف تكتسبون خبرات كثيرة. فبدلا من التذمر والتساؤل عما فعلتم في الحياة ما قبل الأرضية، يجب أن تعتبروا هذا الطفل الذي يشكل تحديا لكم بمثابة فرصة وبركة لتتحلوا بصفات إلهية. أي طفل منهما سوف يختبر صبركم وطول أناتكم وصفات مسيحية أخرى يجب امتحانها وتنقيتها. هل من الممكن أنكم بحاجة إلى هذا الطفل كما أن هذا الطفل يحتاجكم؟ جميعنا سمعنا النصيحة القائلة بإدانة الخطيئة وليس الخاطئ. كذلك الأمر يجب أن نكون حذرين بأن لا نجعل أبناءنا يصدقون بأن أخطاءهم تعكس حقيقتهم. لا تدعوا الفشل يؤثر على شخصية أبنائكم، ولا تستخدموا كلمات مثل غبي أو كسول أو بطيء. أبناءنا هم أبناء الله، هذه هي هويتهم الحقيقية، وقدراتهم هي مساعدة أبنائهم في التغلب على أخطائهم وسوء تصرفاتهم ليتقدموا ويصلحوا ويصبحوا مثله. السلوكيات المخيبة للأمال يجب أن ينظر إليها على أنها مؤقتة وليست هويتهم. عندما يؤدي الأطفال إن هذا المزج بين الشخصية والهوية يؤدي إلى تحيير الأطفال عندما يكبرون حول هويتهم وقيمتهم الذاتية. كان المسيح مثلا نجارا متواضعا، ولكن هذا لم يحدد حياته. في مساعدة الأطفال على اكتشاف شخصيتهم وماهيتهم يجب أن نطري على أدائهم وعلى سلوكياتهم، ولكن من الحكمة أكثر تركيز مديحنا الأساسي على صفتهم وما يؤمنون به ومن هم. وكذلك في الرياضة من الحكمة أن نطري على أداء الطفل عن طريق الإطراء على شخصيته وأدائه وطاقته وجرأته في وجه المحن، وبذلك تطرون على أدائهم على شخصيتهم. عندما نطلب من الأبناء أن يؤدوا مهاما منزلية، يمكننا أن نعثر على طرق يمكننا من خلالها أن نمدح طبيعتهم وشخصيتهم، مثل أداء المهام برضا وقناعة. عندما يتسلم الطفل تقرير درجاته من المدرسة، يمكنكم أن تطروا على درجاته الجيدة، ولكن الأفضل من ذلك هو الإطراء على اجتهاده. لقد أديت كل واجب مدرسي، أنت تعرف كيف تنهي الفروض الصعبة، أنا فخور بك. في أثناء الأمسية المنزلية لدراسة الكتب المقدسة، ابحثوا وناقشوا الخصائص والميزات التي اكتشفتموها في دراستكم ذلك اليوم، لأن صفات المسيح هي هبات إلهية، صلوا لأجل تلك الهبات. حول مائدة العشاء تحدثوا عن المميزات الشخصية، خاصة ما تعلمتوهم في الأسفار المقدسة في الصباح. كيف كنتم أصدقاء مخلصين وجيدين أو يعتمد عليكم؟ هل تصرفتم بصدق؟ هناك صفات عديدة يجب تعليمها وتعلمها. الطريقة الأهم والوحيدة التي يمكننا من خلالها تعليم صفات المسيح هي أن نكون أنفسنا قدوة تجسد خصائص أبينا السماوي كما كان هو أب كامل. إن ملاحظات اليوم كانت موجهة إلى الآباء، ولكن إنها تنطبق على الجميع. لعل جهودكم لتكونوا مثل المخلص تكون ناجحة، ويروا في سلوككم ما يذكرهم بالمخلص، ولتتجسد سماه في وجوهكم وميزاته في أفعالكم. عندما ويشعر أبنائكم من حولكم بمحبتكم يتقربون بذلك منه. هذه صلاتي وشهادتي باسم يسوع المسيح، آمين.
My dear brothers and sisters, I pray that the Holy Ghost will help me deliver my message. In the course of my visits and conferences in stakes, words, and branches, I am always filled with a profound sense of joy.
دائما كنت أشعر بالبهجة عندما كنت أتواجد مع القديسين في أوتاد صهيون. بالرغم من أنهم جاءوا من عائلات انتمت إلى الكنيسة لأكثر من جيلين، إلا أن معظمهم مهتدين جدد إلى الكنيسة. إلى أولئك نردد كلمات الترحيب التي ترددها الرسول بولس إلى أهل أفسس. الآن أنتم لستم غرباء، بل أنتم رفقاء القديسين وأتباع لله، ولقد بنيتم على أساس الرسل والأنبياء ويسوع المسيح الذي هو حجر الأساس. منذ سنوات مضت، وبينما كنت أخدم في مكتب العلاقات العامة في الكنيسة بالمكسيك، استضفنا في برنامج يبث على المذياع. كان الهدف من البرنامج هو أن نصف ونتحدث عن الديانات المختلفة في العالم. تم اختيار اثنين منا لكي نمثل الكنيسة ونجيب عن الأسئلة التي يمكن أن تطرح في مثل ذلك النوع من هذا البرنامج. وطرح التعليق التالي: نستضيف هذا المساء شيخان من كنيسة يسوع المسيح القديسي الأيام الأخيرة. توقف بعدها المعلق وسأل: لماذا تحمل الكنيسة مثل هذا الاسم الطويل؟ لماذا لا تستخدمون اسما أكثر أو أكثر شيوعا؟ أنا ورفيقي ابتسمنا عندما طرح مثل هذا السؤال الهام، وبعدها ذهبنا نبين بأن اسم الكنيسة لم يختره البشر. لقد لقب المخلص كنيسته بهذا الاسم عن طريق نبي في هذه الأيام الأخيرة. لذلك سوف تدعى كنيستي في هذه الأيام الأخيرة بكنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة. مخرج البرنامج على الفور وبكل اعتراف أجاب: سنردده إذن ببهجة كبيرة. لا أتذكر كم مرة ردد المقدم اسم الكنيسة، لكنني لن أنسى الروح العذبة التي اعترتنا جميعا عندما شرحنا له ليس فقط عن اسم الكنيسة، بل أيضا عن سبب تسميتنا لأعضاء الكنيسة بقديسي الأيام الأخيرة. نقرأ في كتاب العهد الجديد بأن أعضاء كنيسة يسوع المسيح دعوا بالمسيحيين لأول مرة في بلدة أنطاكيا، لكنهم سموا بعضهم البعض بالقديسين. لابد أن اعتراهم شعورا رائعا عندما أشار إليهم الرسول بولس على أنهم رعية مع القديسين وأهل بيت. لقد كرر مرات عديدة أهمية الكنيسة، وردد أيضا تعبيرات كثيرة عن الكنيسة، وأيضا اعترتنا روح عذبة عندما شرحنا له عن اسم الكنيسة. أعضاء كنيسة يسوع المسيح دعوا بالمسيحيين لأول مرة في بلدة أنطاكيا، لكنهم سموا بعضهم البعض بالقديسين. لابد أن اعتراهم شعورا رائعا عندما أشار إليهم الرسول بولس على أنهم رعية مع القديسين وأهل بيت، والذين بينهم أنتم أيضا مدعوو يسوع المسيح، مدعوين قديسين، أو بمعنى آخر تلاميذ المسيح. لدرجة أن أعضاء الكنيسة وإذا عاشوا بحسب الإنجيل واتبعوا نصيحة الأنبياء، فإنهم شيئا فشيئا ومن دون أن يشعروا سوف يتطهروا. أعضاء الكنيسة المتواضعون والذين يصلون باستمرار مع عائلاتهم ويدرسون الكتب المقدسة ويهتمون في تتبع تاريخ أسلافهم ويكرسون وقتهم للذهاب إلى الهيكل والتعبد فيه باستمرار يصبحون قديسين. إنهم أولئك الذين يكرسون أنفسهم لتكوين عائلات أبدية، مقوين بذلك ملكوت الله. إنهم أيضا يخصصون جزءا من حياتهم المليئة بالمشاغل لمساعدة الآخرين ممن ابتعدوا عن الكنيسة وتشجيعهم على أن يرجعوا ويجلسوا على مائدة الرب. إنهم أولئك الشيوخ والأخوات والأخوة والناضجين، الأزواج الناضجين الذين يلبون نداء الخدمة كمبشرين للرب. نعم يا أخوتي وأخواتي، يصبحون هؤلاء الناس قديسين لدرجة تؤهلهم لأن يتسلموا أحاسيس دافئة ورائعة، ألا وهي مشاعر العطف والمحبة، أي محبة المسيح الخالصة. أخوتي وأخواتي الأعزاء، وفي خلال السنوات الماضية شهدت معاناة الكثيرين من الناس بما في ذلك قديسين. نصلي باستمرار لأجلهم، طالبين من الرب ألا يضعف إيمانهم وبأن يتحلوا بالصبر. إلى أولئك الناس نردد كلمات النبي يعقوب المدونة في كتاب مرمون. إذن يا أخوتي، تذكروا بأن أقبلوا إلى الرب القدوس، وتذكروا بأن سبله البارة. الحق لكم بأنه عن طريق الإنسان، بأن طريق الإنسان ضيقة ومستقيمة، وبأن حارس البوابة وحاميها هو قدوس إسرائيل وليس أي خادم آخر، ولا توجد هناك أي طريقة أخرى للخلاص إلا عن طريق البوابة، فلا يمكن أن يخدع لأن اسمه الرب الإله. إن الرب أخذ على نفسه أعباء العالم وآلامهم ومعاناتهم، ولذلك فهو سيهدينا وسيقودنا في معاناتنا. وأكرر مرة أخرى ما قاله الأخ يعقوب في كتابه، وهو بأن نقبل إلى الرب ونتذكر بأن سبله بارة وبأن طريق الإنسان ضيقة ومستقيمة وبأن حارس البوابة وحاميها هو قدوس إسرائيل. ولن يكون هناك أي خادم آخر يخدم أبناء البشر إلا هو يسوع المسيح مخلصنا، لأننا لن نخلص إلا عن طريقه، ولن نحصل على الفداء إلا من خلاله، وإذا طرقنا على الباب فهو سوف يفتح لنا الباب. بغض النظر عما قد نتعرض له من ظروف شاقة ومحن عسيرة، فإن فهم تعاليم المسيح وكفارته ستكونان مصدر قوتنا وسلامنا. نعم يا أيها الأخوة والأخوات، السلام الداخلي والذين يكون مصدره الروح والذي يهبه الرب لقديسيه الأمناء المخلصين. إن الرب يغذينا بكلماته ويقول لنا: ليحل عليكم السلام، ولكن ليس كما يعطيه العالم، ولكن كما أعطيه أنا. لذلك لا تخافوا. لقد شهدت لسنوات عديدة المحن التي تعرض لها قديسي الأيام الأخيرة على مر السنوات. دعونا لا ننسى بأنه هو نفسه يسوع المسيح قاس وعانى من كافة الأمور، فهو مات لكي يخلص شعبه من قيود الموت، وحمل على نفسه آلامنا بحسب معاناة الجسد كي تمتلئ أحشاءه رحمة تجاهنا، وكي يعرف كيف يخفف من معاناتنا ويشفينا من أسقامنا. بالرغم من أن فهمنا للإنجيل لن يكون عميق عمق شهادتنا بحقيقته وصحته، إلا أننا إذا وضعنا ثقتنا في الرب فإننا سنتقوى في كافة محننا وتجاربنا ومشاقنا. هذا الوعد من الرب لقديسيه لا يوحي بأننا لن نمر بالتجارب أو المحن، بل يبين لنا بأننا سنتسلم التأييد والمساعدة من الرب وأيضا من شهادتنا الخاصة. يا أخوتي وأخواتي الأعزاء، كم مباركون نحن لأن نكون جزءا من رعية قديسي الأيام الأخيرة. كم مباركون نحن لأن لدينا شهادة عميقة وقوية بالمخلص تماما مثل الأنبياء القدامى والحاليين. أشهد لكم بأن ربنا قدوس إسرائيل يحيى، وبأنه يوجه كنيسته، كنيسة يسوع المسيح القديسي الأيام الأخيرة عن طريق نبينا الحبيب توماس إسمونسون، باسم ربنا يسوع المسيح. آمين.
بينما كنت أحضر خطبتي لهذا المؤتمر، تسلمت مكالمة هاتفية غير متوقعة من والدي الذي علمني بأن أخي الأصغر سنا قد فارق الحياة. شعرت بالأسى، لقد كان يبلغ من العمر 51 عاما فقط. عندها شعرت بالرغبة في التحدث عن بعض الأحداث التي جرت في حياته. كان أخي وسيما ودودا ومخلصا للإنجيل. بعد أن خدم بعثة تبشيرية مشرفة، تزوج من حبيبته في الهيكل، بعدها بورك بولد وبنت. مستقبله كان مليئا بالوعود، لكنه استسلم للشهوات والمتع الدنيوية، الأمر الذي أكل صحته وزواجه وعضوته في الكنيسة. رحل بعيدا عن منزله، تابع الانغماس في الشهوات والسلوك المدمر لأكثر من قرن، لكن المخلص لم ينسه ويهمله. أخيرا ألمه ومعاناته أدخلت التواضع الروحي في نفسه، تلاشت مشاعر القضب والثورة. لقد كان مثل ابن الضال، عاد إلى صوابه وبدأ مرة أخرى في البحث عن المخلص لكي يعود الإنجيل ويسترجع إيمانه. مشى على درب التوبة، لم يكن الأمر سهلا. بعد أن ابتعد عن الإنجيل لمدة 12 عاما، تعمد من جديد، وأخيرا تسلم بركات الهيكل. بورك بالعثور على زوجته، على زوجة تمكنت من الاعتناء بمشاكله الصحية التي خلفتها حياته الماضية. ختموا في الهيكل، أنجبوا طفلان، وخدم بإخلاص في الأسكوفية لسنوات عديدة. توفي أخيرا أخي صباح يوم الاثنين في 7 من شهر 3 مارس الماضي. مساء يوم الجمعة الذي سبق وفاته، ذهب هو وزوجته إلى الهيكل في صباح يوم الأحد، وقبل أن يموت علم درسا للكهنوت الأعلى. ذهب إلى سريره في المساء ولم يستيقظ مرة أخرى إلا ليستيقظ مع قيامة الأبرار. أنا ممتن لمعجزة الكفارة في حياة أخي. كفارة المخلص متوافرة لكل واحد منا. نحصل على الكفارة عن طريق التوبة. عندما نتوب يسمح الرب بأن نضع أخطاءنا جانبا ونتخلى عنها. كل من تاب عن أخطائهم يغفر لهم، وأنا الرب لن أذكرها. بهذا تعرف أنه إذا تاب الإنسان عن خطاياه فيجب أن يعترف بها ولا يذكرها أبدا. كل منا يعرف شخصا يواجه تحديات وصعوبات في حياته وضل الطريق. قد يكون هذا الشخص أخا لكم، أو ربما صديق، أو أب، أو زوج، أو زوجة، أو شخص مقرب لكم. قد يكون الشخص هذا أنتم أنفسكم. سأتحدث إليكم جميعا عن معجزة الكفارة. جاء الفادي ليفتدي البشر منذ سقوط آدم. كل شيء في الإنجيل يشير إلى تضحية المسيح الكفارية، أي تضحية ابن الله. لم يكن من الممكن لخطة الخلاص أن تكتمل من دون الكفارة. لذلك فإن الله نفسه كفر عن خطايا العالم لكي يجلب إلى الوجود خطة الرحمة، ولكي يحقق مطالب العدالة التي، ولكي يثبت للجميع بأن الله إله عدالة وإله رحمة. التضحية والكفارية قدمها ابن الله الخالي من الخطيئة، لأن الإنسان الخاطي لا يمكنه أن يكفر عن خطاياه. الكفارة مطلقة وأبدية. عن طريقة معاناته كفر المخلص عن خطايا كافة البشر. كفارته بدأت في جستمني واستمرت على الصليب وانتهت بقيامته. نعم، هكذا سيقاد ويصلب ويذبح ويخضع الجسد للموت، وإرادة الابن تذوب في إرادة الأب. عن طريق كفارته قدم نفسه ذبيحة إثم، ولأنه ابن الله فقد ورث القدرة الإلهية في التغلب على الموت. لقد سمحت له بأن يقاسي من التجارب وألم الجسد أكثر مما يتحمله الإنسان حتى الموت، فينزف الدم من كل مسلم جسده، وماتت مانت لوعته عظيمة من أجل شر قومه ورثهم. هو لم يدفع ثمن خطايانا فقط، بل تحمل آلامنا وأسقامنا، ويأخذ أسقامه من الجسدية فتمتلئ أحشاؤه رحمة، ويعرف أن يقدم لقومه العون الجسدي تبعا لأسقامهم. لقد شعر المخلص بمقدار الأسى الذي يشعره البشر، الأسى الذي تتسبب فيه الخطيئة والألم، لكن أحزاننا جملها وأوجاعنا تحملها عن طريقته، عن طريقة كفارته. هو لا يشفي المعتدي فقط، بل الأبرياء الذي تأذوا بسبب تلك التعديات. فعندما يمارس المؤمن البريء إيمانه بكفارة المخلص ويغفر للمعتدي، فيمكن هو أن يشفى هو أيضا. هناك أوقات في حياة كل واحد منا نشعر فيها بحاجة للتخلص من مشاعر الذنب التي تأتي عن طريق ارتكاب الأخطاء والخطايا. عندما نتوب فإن الرب يمحي مشاعر الذنب من نفوسنا بفضل تضحيته الكفارية، غفرت لنا خطايانا. الكفارة متوافرة للجميع في كافة الأوقات بغض النظر عن مدى كبر أو صغر حجم الخطيئة، بشرط التوبة. يسوع المسيح يدعونا لأن نتوب لكي لا نعاني من آلام وأثقال خطايانا. أقتبس، توبوا، وإلا تكون آلامك شديدة. لا يمكن أن تعرف كم هي شديدة وكم هي حادة وكم هي صعبة التحمل، لأنني أنا الله قد قاسيت كل هذه الأشياء من أجل الجميع لكي لا يقاسوا إذا تابوا. ولكن إذا لم يتوبوا فيجب أن يتعذبوا كما تعذبت أنا، وهذا العذاب جعلني أنا حتى الله أعظم الجميع أرتجف بسبب الألم، فجعل الدم ينزف من كل مسامة فأقاسي جسديا وروحيا. المخلص يقدم الشفاء لمن يعانون من ألام الخطيئة. اقتباس، لا، ألا ترجعون إلي الآن وتتوبوا عن خطاياكم وتهتدوا إلى حتى أشفيكم؟ نهاية اقتباس. يسوع المسيح هو أعظم شافي لنفوسنا. قوة شفاء الكفارة الشاملة لكافة أنواع الخطايا ما عدا خطايا الهلاك الروحي. حتى عندما نزني يقول لنا الشيطان بأننا ضللنا الطريق وتهنا. على العكس، الفادي يقدم الفداء للجميع بغض النظر عن الخطأ الذي ارتكبناه. بينما تفكرون في حياتكم الخاصة، هل ارتكبتم أخطاء أنتم بحاجة لأن تصححوها؟ إذا كنتم تعانون من مشاعر الذنب والندم أو الغضب، أدعوكم لتسلم هبة الشفاء. توبوا وأتركوا خطاياكم، بعدها صلوا طلبا للمغفرة من الله. اطلبوا لمن أسأتم إليهم المغفرة، اغفروا لمن أساءوا إليكم، واغفروا لأنفسكم. تكلموا مع الأسقف إذا لزم الأمر، هو رسول الرب للرحمة، هو سيساعدكم لأن تصبحوا أنقياء. إن همكوا في الصلاة وفي دراسة الأسفار المقدسة، عندها سوف تشعرون بالروح تطهركم. نقوا قلوبكم ونظفوا أيديكم وأقدامكم أمامي فأجعلكم أنقياء. عندما نتطهر بفضل قوة الكفارة، يصبح المخلص شفيعنا إلى الأب. أيها الأب، عندما يقول أيها الأب، انظر إلى معاناة من لم يخطئ وإلى موت من به سررت. انظر إلى دم ابنك الذي سفك، دم الذي أعطيته لكي تمجد أنت. من أجل ذلك أيها الأب، حافظ على إخوتي هؤلاء الذين يؤمنون باسمي كي يأتوا إلي ويكون لهم الحياة الأبدية. كل منا وهب حياة، وهب حرية الاختيار. فإذا فالناس أحرارا حسب الجسد، هم مخيرون بين الحرية والحياة الأبدية. المتاحين بفضل الشفيع العظيم لجميع البشر بين الأسر والموت والنابعين من العبودية الشيطان وسلطانه. منذ سنوات مضت مارس أخي حرية الاختيار عندما اختار أن يعيش نمط الحياة كلفته صحته وعائلته وعضويته في الكنيسة. بعد مضي سنوات قرر أن يعيد استخدام هذه الحرية بالشكل الصحيح عندما اختار أن يتوب ويجعل حياته متناغمة مع تعليم المخلص. أنا أشهد معجزة الكفارة، لقد رأيت أثرها وقوتها الشافية في حياة أخي وفي حياة الخاصة. أنا أشهد بأن يسوع هو المسيح وأنه الشافي نفوسنا. أصلي لأن يختار كل منا تقبل دعوة المخلص التي تقول: ألا تريدون الرجوع إلي؟ ألا ترغبون الرغبة التوبة في عن خطاياكم وأن تهتدوا باسم يسوع المسيح؟ آمين.
لقد تأثرت كثيرا بكل نوتة موسيقية سمعناها وكل كلمة نطق بها، وأصلي بأن أتمكن من قول كل ما عندي. قبل أن يغادر نافو في شتاء عام 1846، رأى الرئيس بريغام يانغ حلما، وفيه رأى أن ملاكا يقف على تل مخروطي الشكل في مكان ما في الغرب يشير إلى واد من تحته. وعندما دخل إلى وادي سولت ليك بعد حوالي 18 شهرا، رأى على جانب التلال مباشرة فوق موقعنا هذا نفس التل التي رآها في حلمه. وكما يقال دوما من هذا المنبر، قاد الأخ بريغام حفنة من القادة إلى قمة التل وذلك التل ودعاها بقمة الراية، وهو اسم باللغة الإنجليزية غني بالمعاني الدينية لبني إسرائيل الجدد هؤلاء. قبل 2500 عام أعلن نبي أشعياء بأنه في الأيام الأخيرة سيؤسس جبل بيت الرب على قمم الجبال وسيكون راية للأمم. ولما رأوا في هذه اللحظة التاريخية تحقيقا جزئيا لتلك النبوءة، رغب الأخوة أن يرفعوا راية من نوع ما ليعبروا عن فكرة راية الأمم بشكل حرفي. صنع الشيخ هيبر كيمبل شريطا قماشيا أصفر، ربطه الأخ بريغام إلى عصا للمشي كان يحملها الشيخ ويلارد ريتشاردز، ثم قام بغرسها ليعرف صنع منها راية. وأعلن أن وادي سولت ليك الأكبر والجبال المحيطة به على أنه المكان المتنبأ به والذي ستنبعث منه كلمة الرب في الأيام الأخيرة هذه. أيها الأخوة والأخوات، إن هذا المؤتمر العام والمؤتمرات النصف سنوية الأخرى للكنيسة هي امتداد لذلك الإعلان العالمي. إنني أشهد بأن أحداث اليومين الماضيين هي دليل آخر على ما تعبر عنه الترنيمة: انظروا راية الصهيون خفاقة. وليس وبالطبع المعنى الكلمة ليس خفي عليكم وهو مرغوب، وليس من الصدفة أن النسخة الإنجليزية من مؤتمرنا هذا تنشر في مجلة اسمها الراية. وباقتراب انتهاء مؤتمرنا، أطلب منكم أن تتفكروا في الأيام المقبلة ليس فقط في الرسائل التي سمعتموها هنا، ولكن أيضا في المؤتمر كظاهرة فريدة من نوعها. ما نعتبره نحن قديسي الأيام الأخيرة عن هذه المؤتمرات وما ندعو العالم ليسمعوه ويشاهدوه عنها، إننا نشهد لكل أمة وقبيلة ولسان وشعب بأن ما سمعتموه في هذا المؤتمر هو من رب حي ويتكلم، وبأن لعصرنا هذا ويومنا هذا كل التوجيهات التي سمعتموها هي بتوجيه من الروح القدس. إرادة الرب، كلمة الرب، صوت الرب، وقوة الرب إلى الخلاص. ربما تعرفون، وإذا لم تعرفوا ذلك فيجب أن تعرفوا، بأنه وباستثناءات نادرة لا يوجد موضوع معين لمن يتكلمون هنا. على كل من سيتكلم أن يصوم ويصلي، أن يدرس ويبحث، أن يبدأ ويتوقف ويبدأ ثانية، حتى يتحقق لهم بأنهم قد منحوا الكلمة التي يرغب منهم الرب في أن يقدموها هنا، بغض النظر عن رغباتهم الشخصية أو تفضيلاتهم الخاصة. كل رجل وامرأة سمعتموه خلال الساعات العشر الماضية من ساعات المؤتمر العام حاول أن يتبع بحرص تلك الإيحاءات. كل منهم بكى وقلق وسعى بحرص للحصول على إرشادات الرب لتقود تعابيره وأفكاره. وتماما كما رأى بريغام يانغ ملاكا يقف فوق هذا المكان، فكذلك أنا أرى ملائكة يقفون فيه. إن أخوتي وأخواتي من الموظفين العموميين في الكنيسة سيحرجون من وصفي لهم بذلك، ولكنني هكذا أراهم، رسلا فانين برسائل ملائكية، رجال ونساء يعانون من جميع الصعاب المادية والمالية والعائلية التي أعاني منها أنا وأنتم، ولكنهم بإيمان كرسوا حياتهم إلى الدعوات التي حصلوا عليها، وواجبهم أن يبشروا بكلمة الله وليس كلماتهم هم. وخذوا بعين الاعتبار تنوع الرسائل التي تسمعونها، وهي جميعا معجزات، ولا يوجد ما ينسق بينها إلا الإلهام السماوي. ولكن لماذا نستغرب من هذا التنوع؟ فالغالبية من جمهورنا يتكون من أعضاء في الكنيسة، ومع ذلك وبفضل وسائل الاتصالات الحديثة فإن الجمهور الأكبر في الكنيسة فإن الجمهور الأكبر ليسوا أعضاء في الكنيسة بعد. وكذلك فإننا يجب أن نتكلم إلى من يعرفوننا جيدا ومن لا يعرفوننا على الإطلاق. في داخل الكنيسة فقط يجب أن نتكلم إلى العائلات، الأطفال والآباء والأولاد في البيت والشيوخ ومن في منتصف العمر، كما نتكلم إلى العائلات والأبناء في البيت، كما نتكلم إلى غير المتزوجين ومن ليس عندهم أولاد والمغتربين عن وطنهم. خلال المؤتمر العام نركز دائما على المبادئ الأبدية، وهي الإيمان والرجاء والمحبة والمسيح مصلوبا، كما نتكلم بصراحة أيضا عن المواضيع الأخلاقية المحددة في أيامنا هذا. لقد أمرنا الرب في كتبه المقدسة ألا نبشر إلا بالتوبة لهذا الجيل، وفي الوقت نفسه فإن علينا أن نكرز بالبشارة للمساكين ولنعصب منكسري القلب. مهما كان الشكل الذي تتخذه رسائل المؤتمر هذه، فإنها تعلن عن الحرية للأسرى وعن عمق وغنى تعاليم المسيح. من خلال التنوع في العظات التي تلقى يوجد افتراض بأنه سيكون هنالك تعليم ودرس لكل فرد. في هذا الصدد أعتقد أن الرئيس هارولد بيلي عبر عن ذلك على أبلغ وجه عندما قال: من الواضح أن الإنجيل هو لتعزية المصابين ولتعكير صفو المرتاحين. إننا نريد دوما لتعاليمنا في المؤتمر العام أن تكون بنفس العطاء والترحاب الذي عبر عنه المسيح أصلا، متذكرا مثلنا الانضباط الذي شكل به رسالته. في أشهر عظاته التي قدمها ابتدأ يسوع بالإعلان عن بركات رقيقة ورائعة يريد كل منا أن تكون له، بركات موعودة للمساكين في الروح، الأنقياء في القلوب، صانعي السلام والمتضعين. كم هي سامية هذه الكلمات، وكم هي ملطفة للنفس والروح، ولكن وهي حقيقية. ولكن في نفس هذه تلك العظة واصل المخلص مبينا ضيق الطريق التي على صانعي السلام وأنقياء القلوب أن يسلكوها. قال: سمعتم أنه قيل في القدم لا تقتل. قال: أما أنا فأقول لكم إنه كل من غضب على أخيه سيكون في خطر الدينونة. وبالمثل سمعتم أنه قيل في القدم لا تزني. أما أنا فأقول لكم إن كل من نظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه. من الواضح أنه كلما ارتقينا في سلم التلمذة للمسيح فإن الطريق تصبح أكثر صعوبة حتى نصل إلى القمة المعجزة في نهاية الموعظة حين يعلن، والتي تكلم عنها الشيخ كريستوفرسون: لذا كونوا كاملين كما أن أباكم السماوي هو كامل. ما كان تعليما رقيقا وطريقا سهلا في بداية مسيرة التلمذة المسيحية يصبح طريقا جبليا شاقا وصعبا يؤدي إلى قمة التلمذة الحقيقية للمسيح. من الواضح أن كل من يعتقد أن يسوع علم ديانة العصمة عن الخطأ لم يقرأ دقائق العهد الذي قطعه معنا. لا، ففي مجال التلمذة الإنجيلية نحن لا نتعامل مع مطعم وجبات سريعة يقدم الطعام جاهزاً مطهواً حسب الطلب. في يوم ما كل ركبة ستنحني وكل لسان سيعترف أن يسوع هو المسيح وأن الخلاص لا يأتي إلا بطريقه هو أو بطريقته هو. في سعينا لنسمو إلى المقاييس الصعبة ونعتنق التعاليم الرقيقة في المؤتمر العام، في رسائل المؤتمر العام، أرجوكم أن تثقوا بأننا عندما نتكلم عن مواضيع صعبة فإننا نفهم ونعي أن فئة قليلة فقط هي التي تشاهد المحرمات أو تتجنب الزواج أو تمارس العلاقات الجنسية المحرمة، ونعرف أن فئة قليلة هي التي تخرق يوم الرب أو تدلي بشهادة الزور أو تسيء معاملة القرين. ونحن نعلم أن أغلب جمهورنا ليس مذنباً بارتكاب مثل هذه الأمور، ولكننا قطعنا عهداً مقدساً بأن ننذر ونحذر من يفعلون أياً كانوا في العالم. لذا فإذا كنتم تحاولون بذل أقصى الجهود مثلاً لعقد أمسية عائلية منزلية رغم فوضى الحياة التي تعتري منزلاً ملؤه الفوضويين الصغار، فامنحوا أنفسكم درجة مرتفعة. وعندما نتحدث عن الموضوع استمعوا لموضوع آخر يعالج نقطة تفتقرون فيها إلى الأداء. إذا علمنا بالروح واستمعتم بالروح فإن بعض كلماتنا ستتطرق إلى ظروفكم مرسلة رسالة نبوية مباشرة صغيرة إليكم، فقط إليكم. أيها الأخوة والأخوات، في كل ما نفعله في المؤتمر العام فإننا نقوم فقط بضم شهاداتنا إلى شهادات أخرى ستتحقق، لأنه أرسلت بطريقة ما أو بأخرى الله سيسمع صوته للبشر. أرسلتكم لتشهدوا وتحذروا الشعب، قال المخلص لأنبيائه. وبعد شهادتكم تأتي شهادة الزلازل والرعد والبرق والعواصف وهديرة أمواج البحر الفائضة، وستصيح الملائكة بصوت مرتفع مصوتين ببوق الله. هذه الملائكة الأبدية التي تأتي إلى هذا المنبر كل وبطريقته الخاصة صوتوا ببوق الله، وكل موعظة تعطى هي شهادة، هي دوما بتعريفها شهادة محبة وتحذير، كما أن الطبيعة نفسها ستشهد وتحذر في هذه الأيام الأخيرة بمحبة. بعد لحظات سيأتي الرئيس توماس إسمانسون إلى هذا المنبر لينهي مؤتمرنا هذا. اسمحوا لي أن أقول شيئا شخصيا عن هذا الرجل الحبيب، رئيس الرسل ونبي يومنا هذا الذي نعيش فيه. بالرجوع إلى المسؤوليات التي أشرت إليها وكل ما سمعتموه في هذا المؤتمر، فمن الواضح أن حياة الأنبياء ليست سهلة، وحياة الرئيس مانسون ليست سهلة. دعي الرئيس مانسون، وهو أشار إلى ذلك الليلة الماضية في اجتماع الكهنوت، دعي ليكون رسولا في سن 36، وكانت أعمار أبنائه هي 12، 9، و4 على التوالي. الأخت مانسون وهؤلاء الأطفال قدموا لزوجهم ووالدهم وللكنيسة وواجباتها، وضحوا لأكثر من 50 عاما الآن. لقد تحملوا أوجاع ومتطلبات وصدمات هذه الحياة الفانية والتي نعانيها جميعا، ولا شك أن هنالك الكثير من هذه الصعاب لا زالت أمامهم، ورغم ذلك فإن الرئيس مانسون يبقى دائما مرحا رغم ذلك كله. لا شيء يحبطه، ولديه إيمان مذهل وطاقة غير اعتيادية. أيها الرئيس، بنيابة عن كامل هذا الجمع المرئي وغير المرئي، أقول نحن نحبك ونكرمك. إن تفانيك هو مثال لنا جميعا. نشكرك لقيادتك. 14 آخرين ممن يحملون المنصب الرسوليين وآخرين على هذه المنصات، والحضور في هذا الجمهور وجماهير عديدة أخرى مجتمعة في حول العالم يؤيدونك ويحبونك ويقفون معك كتفا لكتف في هذا العمل. إنك سنخفف حملك بأي طريقة ترغب بها. إنك واحد من هؤلاء المراسيل الملائكة الذين دعوا قبل بدء العالم لتلوح براية إنجيل يسوع المسيح إلى جميع أنحاء العالم. إنك تقوم بذلك بشكل رائع، ولهذا الإنجيل الذي نعلنه والأمان والخلاص الذي يوفره ومن يوفره، أشهد باسم ذلك الاسم العظيم، اسم يسوع الرب يسوع المسيح. آمين. باختتامنا للمؤتمر نعبر عن محبتنا لجوقة الهيكل والجوقات المجتمعة من BYU Idaho وجوقة الكهنوت من مدينة أوغدن بيوتا ومدينة لوغان ومعاهد الدين هناك، والمايسترو وللموسيقى الملهمة والجميلة. كما نعبر عن شكرنا لكل من شاركوا بأي شكل في هذه في هذا المؤتمر. متحدثنا الأخير سيكون نبينا الحبيب الرئيس توماس إس مانسون. بعد الرئيس مانسون ستقوم الجوقة بغناء ترنيمتنا الختامية قداسة أكثر أعطني، والصلاة الختامية سيقدمها بعد ذلك الشيخ كنت دي واتسون من السبعين.
My brothers and sisters.
إخوتي وأخواتي. إن قلبي مليء عند قرب انتهاء هالمؤتمر. لقد شعرنا بروح الرب بوفرة. أعبر عن تقديري لكافة أعضاء الكنيسة في كل مكان ولكل من شاركونا أحداث هذا المؤتمر. ولأولئك الذين قدموا الصلاة. أتمنى أن نتذكر الرسائل التي سمعناها. أتمنى بأن تقرأوا هذه الرسائل التي ستنشر في مجلة الإنسان مرة أخرى. الموسيقى التي تم تقديمها في كافة الجلسات كانت رائعة. أعبر عن امتناني الشخصي لكل من أبدوا استعدادهم لأن يشاركوننا مواهبهم مؤثرين فينا. لقد أيدنا الأخوة الذين تمت دعوتهم إلى مناصب جديدة في أثناء هذا المؤتمر. نريدهم أن يعلموا بأننا نتطلع قدما إلى العمل معهم في خدمة المعلم. أعبر عن محبتي وتقديري لمستشاري الرئيس آيرينغ والرئيس أوغدروف. إنهم رجال حكمة وفهم وخدمة وأنا أحب وأدعم إخوتي في رابطة الرسل الاثنى عشر على خدمتهم الفعالة وتكرسهم التام للعمل. أنا أيضا أعبر عن محبتي إلى أعضاء الروابط السبعين والأسقفية المترأسة. نحن نواجه الكثير من التحديات في العالم، لكنني أؤكد لكم بأن أبينا السماوي يحس بنا. هو يحب كل واحد منا وسيبارك كل واحد منا بينما نصلي له ونبذل جهدنا للإبقاء على وصاياه. نحن كنيستنا وأعضاءنا متواجدون في كافة أنحاء الأرض. أصلي بأن يكونوا دائما سكانا جيدين أينما سكنوا، وبأن يكونوا جيرانا طيبين في مجتمعاتهم، وبأن يساعدوا الآخرين من مذاهب دينية مختلفة. أتمنى أن تكونوا قدوة ومثالا للصدق والاستقامة مهما فعلتم وأينما كنتم. شكرا لكم على صلواتكم من أجلي ومن أجل الرئاسة العامة في الكنيسة. نحن ممتنين لكم وعلى على خدمتكم التي قدمونها إلى خدمة الرب في ملكوت الرب. عودوا إلى منازلكم آمنين لتحلوا عليكم بركات السماء. والآن وقبل أن أترككم أود أن أعبر لكم عن حبي للمخلص ولكفارته العظيمة. بعد 3 أسابيع سيحتفل العالم المسيحي بأكمله بعيد القيامة. أنا أؤمن بأنه ليس بمقدور أحد منا أن يفهم معنى التضحية التي قدمها لنا المسيح في جسمني، لكنني ممتن لأجل كل يوم أعيشه. وكان في اللحظة الأخيرة كان بإمكانه أن يغير رأيه في اللحظة الأخيرة، ولكنه لم يفعل. لقد مر وجرب كافة الأمور لكي يخلص الجميع. بعمله هذا وفر لنا الحياة التي تتجاوز حدود الحياة الأرضية. لقد خلصنا من خطيئة سقوط آدم. أنا ممتن له من أعماق نفسي. لقد علمنا كيف نحيا وعلمنا كيف نموت. لقد أمن خلاصنا. وعند ختامي أود أن ألقي عليكم الكلمات التي كتبتها إيميلي هاريس، والتي تجسد كلماتها ما أشعر به لأجل قدوم عيد القيامة.
الملابس الكتانية التي لفته مرة كانت فارغة، هي ملقاة هناك نظيفة وناصعة البياض. الباب كان مفتوحا والصخرة مطروحة جانبا، ويمكنني أن أسمع الملائكة تغني ممجدا إياه. لم يعد ملفوفا بالكتان، الحجر لن يحتجزه ويتردد صدى الكلمات، هو ليس هنا. لم يعد ملفوفا بالكتان، إنها ملقاة هناك نظيفة وناصعة البياض. وأوصانا أوصانا إنها فارغة لتحل عليكم البركات يا إخوتي وأخواتي باسم يسوع المسيح مخلصنا، آمين.
Thank you. Our dearest Heavenly Father.
Our dear Heavenly Father. في نهاية هذا المؤتمر العظيم الرائع نحن نعبر لك عن شكرنا وعن تقديرنا لمحبتك لنا ونشكرك لابنك يسوع المسيح وأننا مش ممتنون لاستعادة الإنجيل نشكرك من أجل نبينا ونطلب منك بأن تبارك الرئيس مونسون وعائلته والرئاسة الأولى والرسل الاثنى عشر نحن ممتنون للروح القدس ونطلب ونتمنى أن نأخذ هذه الكلمات وهذه الرسائل أينما نكون ونخدم وبأن نكون أدوات يدك لنقوي بعضنا البعض وننشر الإنجيل ونهتم ونعتني بالفقراء والمحتاجين وصلاة خاصة نطلب منك أنت تبارك الذين يحتاجون إليك في هذا الوقت باسم يسوع المسيح آمين.
This has been a broadcast of the 181st Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from the general authorities and general officers of the church. Music was provided by the Mormon Tabernacle Choir. This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited.